أسعدتم مساءً أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم صحبة الزميلة فريال حسين من استوديوهات إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ونقدم لحضراتكم ثالث نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. عثرت القوات الأمريكية على مخزن أسلحة خاصة بنجل الرئيس العراقي عدي صدام حسين، وذلك في دار مهجورة، ووجدت فيها صناديق مملوءة بالبنادق الأوتوماتيكية الهجومية وعشرات الأسلحة النارية التذكارية. وكالة أسوشيتد بريس التي أوردت النبأ تابعت في تقريرها أن مجموعة مشاة أمريكية كانت تقوم بتفتيش مقر تابع إلى حزب البعث حين اكتشفت مقتنيات عدي داخل المبنى، مشيرة إلى أن العديد من الأسلحة تم نهبها قبل عثور الجنود عليها. فلقد اكتشفت مئات الصناديق الخالية كانت تحتوي على مسدسات من عيار 9 مليمتر من نوع بيريتا. غير أن الوكالة تؤكد بأن الجنود عثروا رغم ذلك على عشرات الأسلحة العسكرية المطلية بالذهب والفضة، يبدو أنها كانت من بين الهدايا المقدمة إلى عدي. كما عثر الجنود على بعض رسائل الإهداء مع عدد من الأسلحة، من بينها رسالة من الجمعية العراقية للتايكواندو وأخرى من الحكومة السعودية مقدمة مع بندقية بدوية أثرية مطلية بالفضة. قبلت تركيا اليوم تعهدا أمريكيا بعرقلة أي محاولة من قبل الكرد لبسط سيطرتهم على الحقول النفطية شمال العراق حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء، لكن أنقرة قالت في الوقت نفسه إنها جاهزة لإرسال قوات إلى شمال العراق إذا شعرت بأن الكرد يتحركون نحو الاستقلال. وصرح رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بأن الكرد الذين دخلوا كركوك قد بدأوا بالانسحاب بناء على مبادرة تركية، مضيفا أن الذين دخلوا الموصل سيغادرون أيضا في الفترة القريبة. ومعنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في تركيا الزميل جان لطفي. زميل جان، سمعت الخبر الذي أذعته منذ لحظات، ما هو تعليقك على هذا الاتفاق الكردي التركي؟
نعم، لقد جرت اليوم مباحثات كردية تركية أمريكية مشتركة في وزارة الخارجية التركية، وقد قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية حسين دروز بأن تركيا لن ترسل قوات إلى شمال العراق لأنهم اتفقوا مع المسؤولين الأتراك والأمريكيين على فتح لجنة عمل متابعة خماسية. وكذلك قال حسين دروز وشيء نفسه قد أكده قبل قليل وزير الخارجية التركي عبد الله جول بأن لجنة عمل تركي أمريكي عسكري مشترك قد بدأ عمله في شمال العراق، ويضم تلك اللجنة العسكرية 40 ضابطا تركيا رفيع المستوى، وسيباشر هذه اللجنة عملها في شمال العراق ابتداء من مساء اليوم، وسيخصص 20 ضابط تركي للعمل في مقر القيادة العسكرية الأمريكية في شمال العراق كمساعد للجنرال الأمريكي هنري عثمان، و20 ضابط تركي آخر في الموصل، وإنهم سوف ينسقون في كافة الأمور مع الأحزاب الكردية، وكذلك سوف يبدأون غدا أعمالهم في أربيل بالتنسيق مع حزب الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في سبيل عرقلة أي حدث طارئ يحصل في المنطقة.
أخ جان، احنا سمعنا وأذعنا في النشرتين السابقتين أن القوات الأمريكية ترسل الآن تعزيزات إلى كركوك لكي تحل محل القوات الكردية التي استولت على المدينة. ما هي مسموعاتكم عن هذا الطابور الذي يفترض أن يصل إلى كركوك وأن يتولى قضايا الأمن في المدينة؟
نعم، لقد قال قائد الجندرمة التركية شنر أليغور بأن القوات الأمريكية التركية ستنسق في عملية حفظ السلام في المنطقة كالنموذج المشابه الذي عمله في أفغانستان. وأحب أن أتطرق إلى موضوع آخر أيضا، هناك تعزيزات تركية في صفوف الجيش الثاني والفيلق السابع التركي، هؤلاء أيضا يرسلون تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية في شمال العراق للعمل بتنسيق مع القوات الأمريكية في حفظ السلام في المنطقة.
طيب سؤال آخر وأخير ربما، ما هي مسموعاتك عن الإمدادات الإنسانية التي طالما سمعنا عنها خلال الأيام القليلة الماضية؟
نعم، لقد عقد مساء يوم أمس في وزارة الخارجية اجتماع كبير وحضره ممثلو وكالات الغوث الدولية ورئيس جمعية الهلال الأحمر التركي ورئيس جمعية الصليب الأحمر العالمي والأمريكي في أنقرة. وقد تزامن التعزيزات العسكرية الأمريكية والتركية على الحدود بتراجع وكالات الغوث الدولية، فقد أعلن اليوم رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي عن سحب جميع فرق الإغاثة الواقعة في منطقة حدودية في سيلوبي وخابور، وتزامن ذلك أيضا بسحب ممثلين جمعية الصليب الأحمر الأمريكي وكالات الإغاثة الدولية عدد كبير من المستلزمات التي كانت موجودة في المنطقة وخاصة المستشفيات المتنقلة بسبب انتهاء الأزمة، ولكن المساعدات الغذائية تتواصل في دخولها شمال العراق عن طريق الحدود التركية العراقية في خابور.
الزميل جان لطفي من اسطنبول، شكرا جزيلا على مساهمتك.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل قراءة ما تبقى من أخبار النشرة الثالثة لهذا المساء. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين توفي في مزرعته في الرمادي غربي بغداد اليوم. الوكالة نقلت عن صديق لعائلته لم تذكر اسمه أن برزان التكريتي قتل جراء القصف الأمريكي. يذكر أن صدام فرض عليه الإقامة الجبرية في قصر الرئاسي في بغداد، وفي الوقت الذي دخلت فيه القوات الأمريكية العاصمة العراقية هرب برزان إلى الرمادي كما قال المصدر. أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن الخدمات الطبية في بغداد تكاد تكون متداعية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن بيان أصدره الصليب الأحمر ويقول إن المنظمة قلقة جدا من الفوضى السائدة في العاصمة العراقية، وإن بعض المستشفيات قد أغلق بسبب القتال والنهب أو خوفا من النهب. وأشار البيان إلى أن لا أحد يعتني بجثث الموتى، مضيفا أن الحرارة المتزايدة وانقطاع الطاقة الكهربائية وتضرر مرافق المياه كل ذلك يزيد من احتمال نشوب أمراض وبائية. صرح السفير العراقي في موسكو عباس خلف بأنه سيواصل تنفيذ مهامه الدبلوماسية حتى تشكيل حكومة جديدة في العراق يعترف بها المجتمع الدولي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وكالة انترفاكس الروسية نفي خلف طلب اللجوء السياسي إلى روسيا. يذكر أن ناطقا باسم السفارة العراقية في موسكو قال يوم أمس إن البعثة الدبلوماسية تعمل كالمعتاد، مشيرا إلى عدم وجود محاولة لنزع صور صدام حسين من السفارة. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول ألماني كبير أن برلين لا ترى دورا لحلف شمال الأطلسي في العراق بعد انتهاء الحرب. المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قال إنه يمكن إدارة العراق فقط تحت إشراف الأمم المتحدة، ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت إشراك حلف الناتو في الحفاظ على السلام في البلاد، إلا أن بعض الأعضاء البارزين في الحلف منها فرنسا وألمانيا وبلجيكا عارضوا المقترح الأمريكي بشكل حاد. أعلن رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان أن بلاده جاهزة لإرسال ضباط شرطة إلى العراق لإعادة النظام هناك، فقط في حالة استلام طلب للقيام بذلك حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. يذكر أن كندا رفضت المشاركة في الحرب ضد صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة، لكن لها 3 سفن وعدة طائرات ونحو 1000 جندي في الخليج في إطار مكافحة الإرهاب. أعلن المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي أن الحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق تشكل عدوانا على الإسلام حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء، إلا أن خامنئي رحب في الوقت نفسه بإطاحة نظام صدام حسين، لكنه أضاف أن الشعب العراقي لم يتحرر من ديكتاتورية صدام ليخضع لديكتاتورية أمريكية أكبر حجما على حد قوله. مستمعينا الكرام، وبهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة الثالثة لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أحييكم وأقدم لحضراتكم ملف التطورات والمستجدات في كردستان العراق كما وافانا بها مراسل إذاعتنا في المنطقة. وأبدأ بكركوك، حيث يزورها مراسلنا في السليمانية سمير رمزي الذي وافانا بالتقرير التالي من هناك.
بعد يوم من سقوطها بدت مدينة كركوك هادئة بعض الشيء، وإن كانت كمثيلاتها لم تسلم دوائرها ومؤسساتها الحكومية من النهب والسلب، وتشاهد أعمدة الدخان ترتفع من هنا وهناك، وصور صدام حسين مزقت وتماثيله أسقطت، المتاريس الخالية في كل الأزقة والشوارع العامة كانت قوات العراقية أقامتها للدفاع الذي لم يحصل، أعلام خضراء وصفراء وحمراء وزرقاء، ومقرات للأحزاب الكردية والعربية والتركمانية في كل أنحاء المدينة. صورة جمال عبد الناصر شاهدناها فوق مقر الحزب الطليعي الناصري، سمعنا إطلاقات النار، تابعنا مصدرها، ورأينا إن جبهة تركمانية دخلت إلى مدينة كركوك اليوم وافتتحت 4 مقرات لها، وتم رفع أعلام الجبهة التركمانية ذات اللون الأزرق، وابتهج المواطنون التركمان الذين بدأوا بالغناء والرقص. انقطع الكهرباء هذا الصباح وكذلك الخدمات الهاتفية، ويقال إن كارتات البدالة قد أتلفت أو سرقت. لا يخلو أي شارع من المسلحين ونقاط الحراسة، بعض المحلات فتحت أبوابها ولكنها قليلة جدا. الكثير من أفراد تنظيمات حزب البعث والعرب الوافدين يتهافتون على محافظة كركوك الذي يديرها الآن الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على تصاريح عدم التعرض. وحسب قول المسؤولين من الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن قوات البيشمركة سوف تنسحب من مركز المدينة، ويأتي هذا بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي وإعرابه عن التخوف التركي من دخول الأكراد مدينة كركوك. المواطنون ما زالوا يعيشون شيئا من المفاجأة والصدمة، فالأحداث متسارعة ومتغيرة، ولم يخفي أكثرهم تعجبه من سرعة انهيار القوات العراقية وزوال السلطة الحديدية لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، حتى أنهم يشيرون إلى سلطته في أحاديثهم، حيث قال أحدهم مازحا: من سيكون رئيس العراق المقبل؟ وهل سيقبل صدام حسين بذلك؟ ويبدو من أحاديث الناس أنهم يتخوفون من صدام حسين، وإن بعضهم يقول: لن نطمئن إلا إذا رأينا موته. ولكن جميع الناس ما زالوا يمتنعون عن الحديث لوسائل الإعلام، كما هناك الكثير من الجنود العراقيين الذين يحاولون الوصول إلى عوائلهم، وهم متجمعون في جراج المدينة بانتظارات سيارة النقل. كما قال مصدر أمني موثوق به: تم القبض على 4 من المتطوعين العرب و3 من السوريين والآخر أردني، وكما قتل 19 مسلحا خلال اشتباك في جنوب كركوك، وهم أيضا من المتطوعين العرب. ومن جانب آخر دخلت القوات الكردية بالتعاون مع قوات التحالف مدينة حويجة والرياض بعد أن انسحبت منها القوات الحكومية. ويبقى السؤال الذي يرددها الناس هنا في كركوك: ماذا بعد هذا؟ وماذا وكيف سيكون الوضع؟ ومتى سيستقر؟ سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
مستمعين الكرام، في أربيل، هذا أحمد سعيد في التقرير التالي الذي يتضمن مقابلة مع محلل عسكري تحدث عن التطورات الراهنة.
بعد أيام من بدء حرب حرية العراق، راح الجيش العراقي ينسحب أمام القوات المهاجمة في جبهات القتال كافة، مقابل تقدم قوات التحالف الدولي والبيشمركة الكرد وبعد تحرير بغداد وكركوك والموصل خلال الأيام الثلاث الماضية تتردد أنباء عن تمركز حلول القوات العراقية المتبقية في منطقة تكريت مسقط رئيس العراقي السابق صدام حسين. حول وضع هذه القوات بعد تحرير الموصل التقينا بالعقيد عبد الله قرقي الباحث في الشؤون العسكرية الذي تحدث قائلا:
لقد كانت الخطة الأمريكية أو خطة التحالف لتقدم في العراق خطة طموحة جدا وقلدت الخطط المقابلة لصدام حسين، حيث أن صدام حسين قد حسب أن القوات المتحالفة سوف تتقدم من الجبهتين الشمالية والجنوبية معا مستهدفة خلال تقدمها تحرير المدن العراقية واحدة تلو الأخرى، ومن ثم بعد الانتهاء من المدن التوجه إلى بغداد ومحاصرة بغداد. ولهذا فإنه ركز القوات الرئيسية التي يعول عليها وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات الحرس الجمهوري الخاص والأمن الخاص في محيط مدينة بغداد الكبرى، أي مدن بغداد وحلة ودعقوبة والرمادي. ولكن الخطة الأمريكية أو خطة قيادة التحالف لم تجري كما كان يتطور صدام حسين، فإن القطع الشمالي لم يفتح بشكل كامل إلا بعد انهيار النظام العراقي في بغداد، وإن كانت هناك مناوشات بقطعات المشات الأمريكية وقواتها الخاصة المدعمة بالبيشمركة الكرد، إلا أن العمليات كانت تجري في الشمال بشكل بطيء جدا مستهدفة إلحاق أكثر ما يمكن من الأضرار بالقطاعات العراقية مع أقل الأضرار لجانب التحالف. أما في الجنوب فإن قوات التحالف قد استهدفت عزل المدن وتوجيه أرتال مباشرة إلى مدن غرب الفرات وهي البصرة، ناصرية، السماوة، الديوانية، وثم النجف، مستهدفة إشغالها في وقت واحد، أي أن الجبهات كلها قد فتحت في آن واحد، واستطاعت قوات التحالف أن يصل إلى النجف وهي الخط الدفاعي الأخير الخارجي عن بغداد. وكانت الخطة أيضا طموحة جدا حيث استطاعت خلال هذه الفترة أن تحيط ولا تجعل قطعات بغداد ترسل نجدة لقوات البصرة أو الناصرية أو النجف، ودارت المعارك بشكل جيد وأخذت مطرقة التحالف تهوي على رؤوس قوات الحرس الجمهوري وتدمر فرق الحرس الجمهوري في محيط المثلث غربي جنوب غربي بغداد بصورة متواصلة، كما كانت مفاجأة له أن قوات التحالف قد عبرت نهر دجلة قريبة من الكوت وتدمر أيضا قوات الحرس الجمهوري الأخرى كانت متمركزة على محور الكوت بغداد وخاصة في منطقة الصويرة والنعمانية. لذلك وخلال أقل من أسبوعين كانت القوات المتحالفة قد وصلت إلى مطار بغداد، وهذه كانت المفاجأة الكبرى جدا حيث اندفع منها ركل داخل بغداد، وخلال ثلاثة أيام كانت الأرتال قد وصلت إلى محيط القصر الرئاسي، أي أنه خلال 21 يوما تم الوصول إلى قلب النظام والرموز التي كان يحول عليها. خطط صدام حسين للطوارئ قبل المعركة كانت أنه في حالة انقطاع المواصلات قد أعطى صلاحية كاملة لقيادات الجبهات الشمالية والجنوبية للتصرف لوحدها، كما أنه قد وزع خطط طوارئ لكي يتم اللجوء إليها في حالة ترويج إشاعات أو التحدث عن مقتل صدام حسين أو اختفائه يتم اللجوء إليها. وهكذا تمركزت كل حلول ما تبقى من قطعات الحرس الجمهوري والأمن الخاص ومن يسمون بفدائي صدام الآن في المنطقة المحصورة بين بغداد وتكريت. تصوراتي أنه بعد تحرير مدينة الموصل ومدينة كركوك فإن قطعات الجيش العراقي الموجودة في تكريت سوف تحاول وضع خطوط دفاعية في في جنوب بغداد، في جنوب تكريت الأفو وفي شمال تكريت. الخط الدفاعي في الشمال سوف يستند على منطقة بيجي وقضاء الفارس شرقا وشمالا، ومن الجنوب سوف يستند يحاول الاستناد على منطقة سامراء وسد سامراء، وقد يهدد بتفجير سد سامراء وهذا خطر جدا، وقد تكون هنالك قطعات استكشاف وخطوط دفاعية في منطقة الدجيل، وهنالك تساعد الأرض وانتشار البكاتين على إخضاء دباباته على طوار دجلة من الدجيل شمالا حتى تكريت. أعتقد أن قوات التحالف وخلال الثلاث أيام القادمة سوف تركز على القصف الجوي لجميع القوات العراقية المنتشرة بين بغداد وحتى وصولا إلى تكريت وشمال تكريت، وسوف تحصر القوات العراقية أخيرا في محيط مدينة تكريت بتقديم أرتال إليها من الشمال والجنوب، رتل مع دجلة من الغرب، ورتل آخر مع دجلة من الشرق حضرة عقوبة والخارص، ورتل آخر من الحديثة مستهدفة سامراء وسد سامراء، ورتل آخر يستهدف بيجي من الموصل، ورتل آخر من كركوك تدس باتجاه الحويجة، وهكذا سوف تبقى مدينة تكريت بالوسط، وعلى ذلك سوف تدور المعركة النهائية. ونعتقد أن هذه القوات سوف تنتحر بقبولها بالدفاع في منطقة ضيقة تكريت. العقيد عبد الله قرقي الباحث العسكري، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مستمعين الكرام في أربيل مع مراسلنا بيريز زيباري في تقرير تناول فيه الإجراءات التي يتخذها المسؤولون الكرد لإقامة إدارات في البلدات التي انسحبت منها القوات والإدارات العراقية.
جاء انسحاب القوات العراقية في الأيام القليلة المنصرمة من مناطق مخمور وديبجة وآلتون كوبتي، تزامنا مع انهيار النظام العراقي في العاصمة بغداد والقصف المكثف التي تعرضت لها معاقل الجيش العراقي في تلك المناطق من كردستان العراق. ولكون هذه المناطق تتبع إداريا محافظة أربيل، فإن حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل مقرا أقامت مؤسسات إدارية جديدة في الأقضية والنواحي الكردية لملء الفراغ الإداري الذي نجم عن انسحاب الإدارات الحكومية العراقية وبغية ترسيخ النظام والحفاظ على الوضع الأمني والاستقرار فيها، وصد الطريق أمام عمليات النهب والسلف التي قد تتعرض لها المؤسسات المدنية في هذه المدن. التقينا أكرم منتك محافظ أربيل وسألناه أولا عن الأسباب التي دفعت بحكومة الإقليم اتخاذها لهذه الخطوة وما هي الخطوات الأولى لها في هذا المجال، فأجاب قائلا:
في حدود محافظة أربيل هناك كان هناك هياكل في الإدارات في كل من الأقوية والنواحي التابعة لمحافظة أربيل، إلا أن عدم تحرر هذه المناطق وكان تحت سلطة الحكومة المركزية كان زملاء إدارنا في محافظة أربيل. بعد تحرير المحافظة نقلنا هذه الهياكل الإدارية كل إلى إدارته، كان قضاء مخمور إلى قضاء مخمور وناحية قير وناحية كندناوة وناحية كراج، وكافة الدوائر التابعة للأقضية والنواحي تم تشكيلها مجددا، ومنذ يوم أمس كانت النشاط الإداري في الأقضية والنواحي التي تم تحريرها مبينة للناس، وكل يقوم باختصاصاته بخدمة المواطنين في حدود سلطته الإدارية.
هل حدث هناك أعمال سلك ونهب كما حدثت في المحافظات الأخرى بعد أن قعدتم الإدارات إليها؟
ليس هناك اي شكوى مسجلة منذ تحرير هذه المناطق لدى اي سلطة مركزية او في المحافظة او الجهات العلاقة. اذن ليس هناك اي تصرف من ناحية السرقة داخل الاختلاس والنهب والسرق كما حدث في المناطق الجنوبية في العراق، لان الادارة قد ضبطت هذه الامور منذ البداية.
سمعنا بان الاحزاب الكردستانية ايضا فتحت لها مقرات في هذه المناطق، هل كانت لها الدور ايضا في المحافظة على ممتلكات الدولة من السرقة والنهب؟
شيء طبيعي بما ان هناك تعددية حزبية في اقليم كردستان، اذا لكل الاحزاب الحق في فتح مقراته في الاقضية النواحي التي تم تحريجها، وليس هناك اي تجاوز من قبل هذه الاحزاب على ممتلكات العام. لحتى الان لم نسجل شكوى للتهم.
في نهاية اللقاء نذكر السيد المحافظ
أما مراسلنا في أربيل أيضا زان كردي فوافانا بتقرير عن الكرد الفيليين العازمين على العودة إلى ديارهم في بغداد والتي رحلتهم منها الحكومة العراقية في السبعينات والثمانينات.
قامت سلطات نظام صدام حسين وعلى مدى عقود بتطبيق سياسة تغيير ديموغرافي في العديد من المدن والبلدات العراقية، وكذلك بتغييب عشرات الالاف من المواطنين وتصفيتهم وزجهم في السجون. وكان الكرد الفيليين اوائل العراقيين الضحايا من جراء تلك السياسات. واليوم وبعد سقوط حكم صدام حسين وتحرر معظم اجزاء العراق، ماذا ينوي المهجرون من الكرد الفيلية من اهالي بغداد وخانقين وغيرها ان يفعلوا؟ وما هو برنامج المؤسسات والمراكز الثقافية والاجتماعية للكرد الفيلية الموجودة في اقليم كردستان العراق؟ إذاعة العراق الحر التقت السيد شاكر الفيلي العضو المؤسس للجمعية الثقافية والاجتماعية للكرد الفيلية ومقرها أربيل وسألته عن تصوره لمستقبل المهجرين والمسافرين الكرد الفيلية داخل وخارج العراق، فأجاب بالقول:
طبعا هذه مش رسالة للخلاص من الدكتاتورية الصدامية وحزب البعث اللي ظل خلال 35 سنة يحكم بالحديد والنار على الشعب العراقي، وخاصة على الأكراد، وخاصة على الأكراد الفيلية، على هذا الظلم والجور اللي صار عليهم. فأنا أنتهز هاي المناسبة وأرجو من كل الأخوة الفيليين بالتهيؤ وعن طريق الجمعيات والمراكز اللي موجودة بأوروبا، سواء كانت في والباقي العفو في إيران المنين، يهيئون نفسهم إن شاء الله للرجوع إلى وطنهم العزيز والمباشرة بأعمالهم الخيرية اتجاه الشعب العراقي مثل ما كانوا مساهمين بالإعمار والتجارة وفي كل المشاريع اللي داخل العراق. وطبعا هنا أكو هواية مسائل، لأنه الكرد الفيلي تعرضوا إلى إسقاط جنسيتهم ومصادرة أموالهم المنقولة والغير المنقولة. نرجو من الجهات المعنية أو من الحكومة الجديدة أو من أحزابنا الكردية متابعة هذه الشؤون لتهيئة هذه العوامل للذهاب إلى العاصمة بغداد، وإن شاء الله نحوم لنا أفكار في هذه المؤسسة الجديدة وهي جمعية الكرد جمعية الثقافية الاجتماعية للكرد الفيليين. نرجو أن تمتد إلى باقي المحافظات في وخاصة العاصمة بغداد. فإن شاء الله من خلال هذه المؤسسات الجديدة المستحدثة إن شاء الله نقدر نتعاون في تسهيل بعض الأمور للكرد الفيليين المقيمين في الخارج وحتى في داخل كردستان للرجوع إلى أماكنهم الخاصة المتعلقة بهم من دور سكن ومحلات. ونرجو أنه في أسرع وقت الحكومة في إقليم كردستان تسهيل أموراتهم للذهاب إن شاء الله إلى أماكنهم واسترجاع حقوقهم الشرعية الذي اصطادهم بها النظام الدكتاتوري الفاشي صدام حسين وأزلامه.
طيب، باعتباركم عضو مؤسس لجمعية ثقافية واجتماعية هنا في أربيل، ماذا عن برامج المؤسسات الثقافية والاجتماعية الخاصة بالكرد الفيلية
للفترة القادمة.
نعم، احنا طبعا شانك مركز ثقافي فيلي وجمعية الكرد الفيليين، نظرا للظروف الراهنة والمستجدات اللي ظهرت على الساحة اندمجت هذين اثنين بفقت باسم جمعية جديدة وهي جمعية الثقافية الاجتماعية للكرد الفيليين، حتى يكون لها دور جيد في المستقبل، وهذا من ضمن الشمل ولم البيت الكردي كاحنا ككرد فيليين، لأنه خارج منطقة كردستان نسكن في ضواحي بغداد في خانقين وفي مندلي إلى أن تمتد هذه إلى كوت والعمارة حتى في منطقة علي الشرزي والغربية أكثر تواجده، لأنه كان في بغداد، وإن شاء الله نرجو فتح هذه الجمعيات في بغداد وتكون لنا دور، وإحنا جزء لا يتجزء أيضا من الشعب الكردي، ويكون لنا دورا هم سياسيا واجتماعيا وثقافيا كباقي المجتمع العراقي الذي يفيده تشمل من الكرد والعرب والتركمان والآشوريين والكلدان، وهذه مجتمع موجود من السابق، بس مع الأسف الظروف السابقة التي مرت على الشعب العراقي عامة وخاصة على الكرد الفلسطيني الذي خلقت هذه التفرقات وهذه المسائل، وإن شاء الله عد رجوعنا إلى بغداد نقدر نتعايش نتماسك أكثر مع الوضع الجديد مع الحكومة اللي راح تقيم بالأعمال الجديدة داخل العراق، وإحنا أحد المساهمين في هذا الدور إن شاء الله.
وتحدثنا أيضا إلى السيدة أم شيلان، وهي كانت ضمن الكرد الفيلي الذين تم اعتقال عدد كبير من ذويها وأقربائها بينهم والدها وثمانية من أعمامها من قبل السلطات العراقية السابقة في تموز من عام 1980، وسألناها عما ستقوم به بمساعدة وبمساعدة منظمات ومؤسسات دولية قد تتولى إثارة قضية المعتقلين من الكرد الفيلية، فأجابت بالقول:
طبعا أنا كأي كردية فيلية ضررت كلش طويل النظام الدكتاتوري نظام صدام الظالم، فأني يعني أطالب الحكومة الجديدة اللي تكون إنه أني إذا صار لي مجال ورحت لبغداد أن أسألها أو أستفسر من أجلها يعني حقوقهم وين صارت هم وين صاروا، يعني هذا من حقي أني أعرف. قالوا لهم 23 سنة أني انظلمت فيه. وهنا كردستان طبعا اكو هواية فيلية يعجبني انه اني اتصل بيهم، عندي اتصال يعني سابق بيهم، بس هسه كهالوضع بعد اتصال ان شاء الله يصير كلش قوي بيهم، نكون كلجنة. هاي اللجنة انه احنا نتبق الحقوق اللي نحن نطالب بيها ان شاء الله، نطالب بيها الحكومة الجديدة اللي تصير بغداد. كأي مواطنة اني يعني كردية فيلية انه من اهلي يعني ابوي عمامي هذول انحجزوا، عندي اقرباء في الخارج من ضمنهم عمتي كلش يعني عمتي عزيزة علي، هي عمتي هم سكتت بالقنوات الفضائية يعني سئلت عليهم طالبت بهم بالثقافة يعني بالمنظمات همات اللي صار لها مجال بالجريدة همات سئلت عليهم، بس مع الأسف ذاك الوقت ما انطوها جواب لأنه كان الظلم يعني بعد أكثر، بس إن شاء الله منا وغاد حقوقنا ترجع الأسئلة اللي عندنا واللي تفكرنا إن شاء الله نسأل يعني نتحصل على جواب.
زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
السيدات وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول شهادة نائب وزير الدفاع الأمريكي بشأن الدور الحقيقي للأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث أكد أنه يجب أن يقتصر على الجوانب الإنسانية. نور الدين أحمد عد عرضا لهذا التقرير.
حول دور المنظمة الدولية الأمم المتحدة في العراق في مرحلة ما بعد الحرب، كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن أندرو تولي تقريرا يشير فيه إلى أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية يستبعد أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئيسيا في تلك المرحلة. ويقول المراسل إن الحرب كما يبدو شارفت على الانتهاء، وإن انتباه واشنطن أخذ يتجه بنحو متزايد إلى بدء عمليات إعادة البناء والتعمير في العراق. وأضاف أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأمريكية كرر أن التحالف الأمريكي البريطاني هو الذي يجب أن يكون له دورا هاما في إقامة نظام حكم انتقالي جديد في العراق وليس الأمم المتحدة. وأشار المراسل إلى أن المسؤول هو بول وولفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي، وجاءت تعليقاته تلك أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس في جلستها المخصصة لبحث مستقبل العراق. وأضاف وولفيتس أن كل من الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا اللتين تقودان التحالف الدولي في حرب العراق تريان أن يتحدد دور الأمم المتحدة بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية، على عكس ما تراه دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا التي عارضت التوجه الأمريكي البريطاني في شن الحرب وتسببت في خلاف. وقال وولفيتس:
We welcome support from UN agencies and from non-governmental organizations.
نحن نرحب بأي مساعدات إنسانية فورية تقدمها الوكالات التابعة للأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية للشعب العراقي. أما عن أي دور آخر للأمم المتحدة فإنه سيتقرر بالتنسيق مع الشعب العراقي نفسه ومع أعضاء التحالف الآخرين والأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
With the Secretary General and other members of the United Nations.
وولفوفيتس عبر عن إيمانه بوجوب تسخير النفط العراقي وباقي الثروات المعدنية والموارد من أجل مصلحة الشعب العراقي، وقال إن العراق يمتلك قدرات بشرية كبيرة ومؤهلة لأن تقيم حكومة انتقالية ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب من أجل إدارة البلاد وثرواتها بشكل سليم. أحد أعضاء مجلس الشيوخ وهو السيناتور الديمقراطي عن ولاية غرب فيرجينيا روبرت بيرد عرض الموقف الأمريكي هذا تجاه مستقبل العراق في مرحلة ما بعد الحرب ضمن إطار معارضته للحرب وسياسات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش التي أدت إلى تلك الحرب حسب قوله. وسأل بيرد وولفيتس بقوله:
Why is the United States being so coy with respect to UN entry?
لماذا الولايات المتحدة خجولة جدا وتلتمس من الأمم المتحدة مع احترامي لها أن تلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل العراق وتقتصره على تزويده بالغذاء والدواء فقط؟
وأجاب وولفوفيتس على هذا الاستفسار بقوله: إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تناقش هذا الدور مع الأمم المتحدة نفسها، وأنها لا تخجل أيضا من سؤال بلدان أخرى تقديم أي مساعدة ممكنة للشعب العراقي، وتوقع وصول مساعدات سخية. وكان وولفيتس صريحا في مسألة رفض الولايات المتحدة منح المنظمة الدولية أي دور في إقامة الحكومة الجديدة في العراق، حيث قال:
I don't think we want to see a situation like we do in
أعتقد أننا جميعا لا نريد أن يتكرر ما حصل في البوسنة، وذلك على سبيل المثال للحصر، إذ نرى أنه على الرغم من مرور 8 أعوام على اتفاقية دايتون إلا أن الأمم المتحدة لا تزال مستمرة في إدارة البوسنة، في حين أننا نريد أن نرى في العراق حالة أخرى مختلفة، حالة تتداخل فيها القوة مع المسؤولية لتحقيق نقلة سريعة من أجل تسليم الحكم إلى العراقيين أنفسهم.
Is transferred as quickly as possible to the Iraqis themselves.
وقال وولفوفيتس إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون شريكة في إدارة العراق ولا يمكن أخذها في الحسبان، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يتحول إلى حالة دائمة للمجتمع الدولي. السيناتور بيرد سأل وولفوفيتس أيضا عن التصريحات المتعلقة بسوريا التي أطلقها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي اتهم سوريا بعدم التعاون التام بدعوى قيامها بتزويد العراق خلال الحرب بمعدات عسكرية عبارة عن أجهزة رؤية ليلية. وأجاب وولفوفيتس بأن سوريا تتصرف بشكل سيء كما عبر عنه رامسفيلد، وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في مجمل سياستها تجاه بلد يتصرف بهذه الطريقة. وطبقا لوولفوفيتس فإن الدعوة للانتباه قد تكفي حكومة دمشق لتغيير سلوكها. وشدد نائب وزير الدفاع الأمريكي على أنه ليست هنالك أي خطة للقيام بعمل عسكري ضد سوريا على حد علمه. وسئل وولفوفيتس أيضا عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني جيرهارد شريدر والرئيس الفرنسي جاك شيراك في موسكو اليوم، ممن يعرف عنهم معارضتهم الشديدة للسياسة الأمريكية البريطانية تجاه العراق، فأجاب بقوله إنه يتوقع أن يناقش الزعماء الثلاثة أدوارهم في عراق ما بعد الحرب. فالعراق والقول لوولفوفيتس يدين ببلايين الدولارات لدول أجنبية بضمنها روسيا وألمانيا وفرنسا، لذا اقترح نائب وزير الدفاع الأمريكي أن تبادر حكومات هذه الدول الثلاثة إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة العراقية المقبلة. وقال وولفوفيتس
I hope for example they'll think about the very large debts that come from money that was lent.
أتمنى أن يفكروا في الديون الكبيرة جدا التي نتجت عن الأموال التي أعاروها للطاغية صدام حسين لشراء الأسلحة وبناء القصور وأدوات القمع. أعتقد أنهم يجب أن يبادروا إلى إلغاء جزء أو كل تلك الديون لكي لا يرهقوا كاهل الحكومة العراقية الجديدة.
وقد عقدت جلسة لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت الذي يستعد فيه التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق لإنهاء الحرب والقضاء على نظام صدام.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول هو الكاتب والصحفي الساخر والجدي في نفس الوقت خالد القشطيني. حديثنا اليوم هو عن التحولات الديمقراطية في العراق. طبعا قد يكون القول بوجود تحولات ديمقراطية سابق للأوان، ولكن إذا أردنا أن نكون بشيء أو نتفاءل قليلا، فمن الممكن أن نقول إن العراق الحديث بدأ منذ بعد تأسيسه في العشرينات والثلاثينات، بدأ بداية ربما كانت تبشر بتحول ديمقراطي نحو تأسيس التأسيس وإقامة المؤسسات الديمقراطية والدستورية. وعلى الأقل يمكن القول أنه كان هناك في العراق برلمان وانتخابات وأحزاب ومعارضة وصحف ومحاكم مدنية ودستورية وملك دستوري مصون غير مسؤول وإلى آخر ذلك، وكانت هناك انتخابات دورية ورؤساء وزراء ورئيس وزراء يذهب ويأتي آخر. ثم انتقل العراق منذ الخمسينات من تلك المرحلة التي نريد أن نتفاءل ونسميها بالديمقراطية إلى الديكتاتورية العسكرية، ثم إلى الشمولية والنظام التوتاليتاري. وها هو العراق الآن يواجه مرحلة جديدة بإقامة نظام جديد ربما، ومرة أخرى بعد أن حاول البريطانيون أن يعلموا العراقيين على الحكم الذاتي والديمقراطية، الأمريكيون الآن يقولون إنهم سيساعدون الشعب العراقي على حكم نفسه وإقامة انتخابات وبرلمان وإلى آخره. خالد القشطيني، العراق من الديمقراطية إلى الشمولية وإلى الديمقراطية مجددا، هل هذا ممكن؟
ولما لا، خاصة بعد التجارب التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة تحت هذه الأنظمة الدكتاتورية. الآن واضح للشعب العراقي أن الدكتاتوريات والنظم العسكرية لا تجدي نفعا للبلاد، وتؤدي في الأخير إلى نوع من الاستبداد الطائش. فالرجوع إلى النظام الديمقراطي أصبح واضح أمام أعين العراقيين أنه الطريق الوحيد للسلامة والعيش في خير والتقدم والتنمية. هذا الشيء أصبح الآن واضح. ولكن هناك نقطة أريد أوضحها، بالرغم من كل حاجتنا إلى الديمقراطية، حاجة البشرية بكاملها، الديمقراطية نظام ما هو بشيء تشتريه من دكان. يعني كثير من الشعوب النامية ينظرون إلى الديمقراطية البريطانية ويقولون نحن نريد ديمقراطية مشابهة ومجلس وإلى آخره. هذه الديمقراطية البريطانية يا سيدي مرت عليها 7 قرون من التطور. بدأت في 1200 سنة 1251 عندما أعطى الملك جون العهد الأعظم للشعب البريطاني، وبعدين خطوات متواصلة إلى أن وصلت بريطانيا إلى مرحلتها الحالية. النساء في بريطانيا ما حصلوا على حق التصويت الكامل إلا في سنة 1930، يعني في زماننا النساء ما كان لهم صوت. فالديمقراطية نمو متطور عضوي يحتاج إلى تجارب وخبرة ومعرفة وإيمان. فالرجاء، يعني أنا أوجه كلمتي إلى الشعب العراقي، لا تنتظرون أنه بعد شهر زمان تجون تعملون انتخابات ويكون عندكم برلمان ودستور وتمشون بالقضية بهالسهولة. هذه تتطلب تجارب وخبرة وصبر وتوجيه من دول اللي قامت بهذه التجارب وقامت أنظمة ديمقراطية وعندها الخبرة. خلينا نتعلم من عندهم ونستمع إلى توجيهاتهم وآرائهم حتى نتمكن خطوة وراء خطوة وراء خطوة نبني النظام الديمقراطي العراقي الجديد.
طيب خالد القشطيني، نتحدث إذن كما تريد في الواقع العملي، كيف يتم التحول الديمقراطي؟ يعني لنأخذ مثلا أيضا مرحلة الاحتلال البريطاني، أنت كمؤرخ أيضا متابع لهذا الموضوع، ماذا فعل الإنجليز كي يجعلوا أو يضعوا أسسا لنوع من التحول الديمقراطي في مجتمع كما تعلم كان متخلفا جدا؟ ماذا فعلوا من الناحية العملية؟ ماذا يجب أن يفعلوا الآن؟ أن يفعل الأمريكيون والبريطانيون أيضا الذين هم الآن في البصرة، واليوم سمعنا في الأخبار أن البريطانيين يتعاونون مع رئيس إحدى القبائل في المنطقة لإقامة نوع من الإدارة للبصرة. هل يمكنك أن توضح لنا كيف كانت تتم الإجراءات العملية في العهد البريطاني عد عهد الاحتلال البريطاني لإقامة المؤسسات الدستورية والتحول التدريجي نحو مجتمع مدني تعددي؟
أخ كامران، الشيء الذي يجب أن نتذكره ونخليه في بالنا باستمرار أن العراق لما دخل الإنجليز وأزاحوا الحكم العثماني من بغداد في 1917-1918، العراق كان من أكثر دول العالم تأخرا، وحتما كان أكثر دولة متأخرة بالشرق الأوسط. يعني احنا كثير من نتجاهل هالحقيقة هذه. ما كان هناك في العراق غير طبيبين متخرجين من اسطنبول، ما كان في العراق اي واحد يحمل اي شهادة من دول اوروبية، يعني دكتوراه او ماجستير او اي شيء. كان هناك عدد قليل من الضباط اللي درسوا في اسطنبول مثل نور السعيد وجعفر العسكري وطاهر محمد عارف، وانا لو رتب عسكرية بسيطة. ما كان هناك جامعة ولا كلية في بغداد. فالعراق كان في حالة يؤسف لها. الأمية كانت حوالي 90%، بس حوالي 10% من الشعب العراقي يعرف يقرأ ويكتب. فما كان هناك أي بنية تحتية للعراق، يعني أقصد مثلا طرق أو مواصلات. كانت هناك سكة حديد واحدة بين بغداد وبيجي، وما كان هناك أي طرق تربط المدن العراقية. كان لما تمطر الدنيا تنقطع الطرق وخلاص، الإنسان لازم يركب زمال ويلا يقدر يوصل إلى بيته. فهذه كانت حالة العراق. إجوا الإنجليز وأعلنوا أنه جاءوا لتحرير العراق وإعادة بنائه، وأعطوا عصبة الأمم أعطت الانتداب للعراق، انتداب العراق لبريطانيا في أن تعيد بنائه ونظمه وتعده إلى الحياة المعاصرة. فمن الناحية الديمقراطية مثلا، كان أول شيء اللي عملوه الإنجليز هو أن أقاموا ما سمي بالمجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي وضع دستور للعراق، النظام الملكي والمجلسين، مجلس نواب ومجلس أعيان إلى آخره، وبعدين جرت انتخابات شعبية. ف العراقيين طبعا الآن المثقفين ينتقدون ذاك العهد وينتقدون الديمقراطية التي يعتبروها مزيفة، لكن بالحقيقة كانت هذه الديمقراطية، أنا مرة كتبت عنها مقالة، ديمقراطية على قد الحال، لأنه الناخبين كانوا أميين، المثقفين جدا قليلين، وكان الناس يصوتون حسب علاقاتهم العائلية أو مصالحهم، وكان القانون أيضا يعني
هو شيء ما زال موجود في معظم الدول العربية على رغم تحررها منذ عشرات السنين.
هذا جدا صحيح. يعني أنا أذكر جلال بابان مرة قالها وذكرها في مذكراته، خاطب الأحزاب هذه بالخمسينات ينتقدوا أنه هذه الحكومة تتدخل بالانتخابات. قال نعم احنا نتدخل بالانتخابات حتى نضمن لكم انتم يا اهل المعارضة كم كرسي بالمجلس. قال لو نتركها للناخبين ولا واحد ينتخبكم. وكان صحيح، لانه الناس في بغداد ينتخبون واحد محترم، واحد عنده فلوس يعزمهم البيت يعطيهم عشاء ممتاز وهكذا. فالحكومة كانت تتدخل احيانا لان تخلي عدد من النواب اللي مثقفين والعارفين حتى يكونون بالمجلس. يعني
وهو في الحقيقة من يعني من خصائص النظم الديمقراطية في الغرب. أنا أتذكر أحد وزراء الخارجية البريطانيين السابق، أعتقد كان في عهد ثاتشر لفترة وزير خارجية بيم، لا أتذكر اسمه الأول، قال مرة إن أكبر مشكلة كانت في عهد ثاتشر هو أن المعارضة كانت ضعيفة في البرلمان، وهذا صحيح، يعني هذا من وجهة نظر ديمقراطية وجود معارضة أمر مهم.
صحيح، فالمسألة هذه تتطلب لها سنين من التجربة ومن الوعي والاحترام ومعرفة المصلحة الوطنية. تعرف العراق لما أسس في العشرينات ما كان بالحقيقة تاريخيا ما كان دولة هناك بهذا بالشكل الذي أسست به فيه بريطانيا العراق. العراق كان عبارة عن ثلاث ولايات، البصرة وبغداد والشمال الموصل، وكل ولاية من عندهم مرتبطة باسطنبول ارتباط مباشر، يعني بصرة ما لها علاقة ببغداد، كانت مرتبطة باسطنبول. فتعال أعمل دولة من هالكيان هذا. الشيء الآخر، العراق منذ سقوط الدولة العباسية أو حتى في السنين الأخيرة من الدولة العباسية ما كان في حكومة محلية تقوم بواجبات الدولة. وعبر القرون الوسطى، يعني من سقوط بغداد 1253 إلى الاحتلال البريطاني ما كانت هناك حكومة وطنية. فالشعور الوطني، الانتماء إلى وطن اسمه العراق، ما كان موجود الشعور هذا، فكان من الضروري غرس الروح الوطنية في المواطن العراقي. ويؤسفني أن أقولها بكل صراحة، هذه هي مشكلتنا، لأن كثير من الناس إلى الآن ما يشعرون بواجبهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن كوطن.
نعم.
يفكرون بمصالحهم الخاصة. يعني في هالأيام هذه الحرجة أنا لاحظ معظم زملائي العراقيين يفكرون يتخذون موقفهم تجاه هذه الحرب، مع الحرب أو عدم مع الامتناع عن تأييدها، كلها من مصالحهم الخاصة. اللي عنده مصالح مرتبطة بالنظام العراقي تشوفه يندد بالتدخل الأجنبي في العراق، اللي ما عنده مصالح مع النظام العراقي وخسر أموال وخسر أشياء في حكم صدام حسين يأيد التدخل. يعني كلها من منطلقات شخصية، بينما المفروض أن الإنسان يربط قرارات السياسية بمصلحة الوطن ككل، وهذه تتطلب يعني زمن وتدريب ومعرفة حتى الإنسان يدرك الحقيقة.
وهو أمر عانى منه فيصل الأول كما أتذكر.
تماما، لأنه كانوا الناس يفكرون بس كل واحد يفكر بنفسه وبعائلته.
طيب خالد القشطيني، إذن أنت ذكرت المجلس التأسيسي، يعني هل تعتقد أو هل تظن أن الخطوة الأولى الآن للانتقال أو لإجراء تحولات في العراق ككيان مستقل وموحد هو إقامة مجلس تأسيسي مثلا، كما فعل الإنجليز في حينها، مجلس تأسيسي أولا لاعتماد دستور، مناقشة دستور واعتماد دستور، ثم الانطلاق من هناك؟
هذا جدا صحيح، لأنه هذا النظام البعثي اللي ساد العراق خلال 35 سنة الماضية مزق العراق، مزق السلطة، مزق القانون، مزق القضاء. فبالحقيقة يجب أن نمر الآن حتى قبل المجلس التأسيسي، لازم نمر بمرحلة لإعادة هيكلة البلاد، يعني القضاء يعاد له احترام، المحاكم، القضاة، الإدارة، المواصلات، هذه واستتباب الأمن. إلى الآن مثل تعرف الأخبار الآن نهب في المدن اللي حررت. فأول عملية يجب أن تكون استتباب الأمن في البلاد وإعادة الهيبة إلى القضاء والمحاكم وسلك الشرطة، بحيث الإنسان يأمن على روحه وعلى ممتلكاته وعلى عمله ودكانه وإلى آخره. بعد أن تتم هالمراحل هذه، وأيضا تتطلب من عندنا تثقيف الشعب بثقافة جديدة، لأنه مثل ما نعرف هذا العهد الصدامي شوه المعرفة، درس الجيل الجديد اللي في المدارس والكليات دراسات كلها خاطئة، كلها قائمة على غش وخداع. فنحتاج إلى من يعيد تعليم الجمهور بالحقائق العلمية الصحيحة والموضوعية. فيعني هذا موضوع يتطلب أشهر من العمل حتى يكون هناك نضوج عند الشعب، وعندئذ تعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور للعراق. هل العراقيين مثلا يريدون حكم ملكي أو جمهوري، مجلس من مجلسين أو من مجلس واحد غرفة واحدة وهكذا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من برا